في عام 474 هجرية يموت أحمد المقتدر بالله حاكم سرقسطة، سرقسطة عاصمة شمال الشرق. فلما مات تقسمت سرقسطة، هي نفسها دولة صغيرة، تقسمت بين ابنيه يوسف المؤتمن وأخوه المنذر، وبدأت المعارك بين الأخوين، وبدأ كل واحد منهم يحاول أن يأخذ دويلة أخيه. واستعان يوسف المؤتمن بالنصارى لقاء أن يعطيهم أموال، وفعلا نصره النصارى، وفعلا انتصر المؤتمن على أخيه المنذر وسيطر على سرقسطة. انظروا إلى أين وإلى أي حال وصل الأمر. في هذا العام، عام 474 هجرية، شعر الباجي باقتراب وفاته. الباجي من أكبر علماء الأندلس وأعظم العلماء العاملين، فدعا جماعة من العلماء قبل وفاته وأشار عليهم بإشارة عظيمة، قال لهم: أحوال المسلمين وأحوال دويلات الطوائف لا أمل فيها 30 سنة، والباجي يدعوهم للوحدة ولا فائدة. ودعا العلماء أن يطلبوا العون من المسلمين في المغرب أن يتدخلوا في الأندلس ليوحدوا الأندلس ولو بالقوة. وكانت هذه الدعوة، دعوة الباجي، هي السبب في تدخل المرابطون. يا سلام، اسم عظيم سنرى أحداثه فيما بعد. لكن قبل دخول المرابطين سنتحدث عن طليطلة. سقوط طليطلة يا إخواني ما هو بالأمر البسيط. سقوط طليطلة حدث من أعظم الأحداث التي مرت على الأندلس. كما نقول اليوم لو سقطت عاصمة عظيمة من عواصم المسلمين كيف يكون هزتها على العالم، كيف سقوط القدس وأمثال هذا. هكذا كان سقوط طليطلة، حتى تكلم الناس في أنحاء الأرض بسقوط طليطلة، واهتز المسلمون في أنحاء الأرض لسقوط طليطلة. عاصمة المسلمين في الأندلس تسقط بيد النصارى. حتى قال الشاعر: حثوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام بها إلا من الغلط، السلك ينثر من أطرافه. تعرفون العقد، عقد اللولو، إذا بدينا نفكه نأخذه من أطرافه، نأخذ عقدة من أطرافه. يقول: السلك ينثر من أطرافه، وأرى سلك الجزيرة منثورا من الوسط. يعني طليطلة في وسط الأندلس تحتل، بينما باقي مدن الأندلس اللي في الأطراف بعدها إلى الآن ما احتلت. فمن الوسط جاءت الضربة: من جاور الشر لا يأمن عواقبه، كيف الحياة مع الحيات في صفتي. كيف تعيشون مع حية في إناء واحد؟ وهذا طبعا الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبي ابن العسال يدعو أهل الأندلس لترك الأندلس والرحيل. وهذا يعني يدلك على العقلية الفاسدة والذل الذي وصل إليه الناس. بدل ما يطالبهم بالجهاد ويطالبهم بالعزة يقول: اتركوا الأندلس وارحلوا. هكذا وصل الجبن في هؤلاء والأنانية في هؤلاء إلى هذه الدرجة. ونظمت في سقوط طليطلة قصائد وقصائد، ومن أعظمها قصيدة يرويها المقري في نفح الطيب لشخص مجهول لا يعرف من قالها. يقول عن سقوط طليطلة: لثكلك كيف تبتسم الثغور، سرورا بعدما سبي الثغور، لقد قصمت ظهور حين قالوا أمير الكافرين له ظهور. طليطلة أباح الكفر منها حماها، إن ذا نبأ كبير، مساجدها كنائس، أي قلب على هذا يقر ولا يطير. فيا أسفاه، يا أسفاه حزنا، يكرر ما تكررت الدهور. يطول علي ليلي رب خطب، يطول لهوله الليل القصير. وقيل تجمعوا لفراق شمل، طليطلة تملكها الكفور. ولا تجنح إلى سلم وحارب، عسى أن يجبر العظم الكسير. ونرجو أن يتيح الله نصرا عليهم، إنه نعم النصير. بأمثال هذه الدعوة وبأمثال هذه الهمة بقي الأمل في المسلمين، لكن إلى حين سقوط طليطلة أثار أحداث ورجة ليس فقط في الأندلس بل في المغرب العربي كذلك. هنا تطورت الأحداث، سقطت طليطلة عام 478 هجرية، وتطورت الأحداث في نفس هذا العام، فقام حاكم شنتمرية بنو رزين لما رأوا سقوط طليطلة راسلوا ألفونسو يطلبون منه الموافقة على إبقائهم على حكمهم مقابل أن يدفعوا الجزية. انظروا الذل، فأبقاهم وأخذ منهم الجزية. ثم تحرك ألفونسو إلى سرقسطة عاصمة الشمال بعدما احتل الوسط، الآن يريد أن ينطلق في الاتجاهات الأخرى، فانطلق إلى الشمال وبدأ بحصار سرقسطة. وفي نفس هذا العام تحرك القادر بالله اللي كان يحكم طليطلة ثم الآن عين حاكم على بلنسية من قبل ألفونسو، سيطر على بلنسية وأخذ يرهق أهلها بالضرائب لأجل أن يسد مطالب ألفونسو. ألفونسو يطالب بالأموال، من أين يأخذ الأموال؟ بدأ يضغط على الناس ويشتد بالضرائب، وهذا الحاكم القادر بالله الذي سلم طليطلة من أفسد وأسوأ الحكام الذين مروا على الأندلس. هنا تحرك رجل اسمه المستعين بالله، طمع في الحكم، فأخذ 400 فارس وثلاث آلاف راجل من المرتزقة النصارى. في نصارى هؤلاء همهم المال، يعملون في أي جيش، فهذا المستعين جمعهم يدفع لهم الأموال، جهز منهم جيش وبدأ بالهجوم على بولنسيا اللي يحكمها القادر. وكان قائد هؤلاء المرتزقة النصارى رجل يسمى القنبيطور. فالقادر لما شعر بهذا الضغط أراد أن يفعل شيء حتى لا يذهب منه الملك، فبدأ يراسل القنبيطور قائد المرتزقة الذين مع المستعين، فقال له اترك المستعين وعاوني ولك مبلغ أكبر من المال. فالقنبيطور طمع فاعتذر للمستعين، يريد أن يأخذ مال من هذا ويأخذ مال من هذا، فاعتذر للمستعين عن الهجوم على بولنسيا بحجة أن القادر موالي لألفونسو فنخاف أن يزعل ألفونسو. وأخذ القنبيطور يفعل عدة أشياء، يأخذ مال من هذا ويرضي هذا، ثم أخذ يراسل المنذر عم المستعين فيحالفه، ثم أخذ يراسل ألفونسو نفسه وقال له أنا تابع لك، وإذا تعيني وتأذن لي أن أقتل المسلمين بشرط أن أي مكان أفتحه أنا أحكمه وأكون تابع لك. فوافق ألفونسو، ما يهم لا القادر ولا غيره، هو يريد أن يحكم. وفعلا تجمع للقنبيطور 7000 رجل، فاستطاع القنبيطور أن يسيطر على شنتمرية ويجعل أهلها يدفعون الجزية. فبعد ذلك توجه نحو بولنسيا، الآن ترك المستعين واستقل بنفسه. فالآن القنبيطور بدأ يتوجه نحو بولنسيا، فأعلن القادر أنه خاضع للقنبيطور وتحت حمايته وفتح له الأبواب ودفع له الجزية. انظروا الذل وانظروا خيانات القادر الواحدة تلو الأخرى. كل هذه الأحداث في عام 478 هجرية الذي سقطت فيه طليطلة. أي خزي وأي تمزق وأي أطماع وأي أنانية. لا عجب أن سقطت الأندلس، ولا عجب أن ضاعت الأندلس بهذا التفرق وهذا الضعف الذي حل بالمسلمين. بينما كانت هذه الأحداث تجري وفقد العلماء كما ذكرنا الأمل بأن يتوحد حكام الطوائف وأن يفعلوا شيئا أمام ألفونسو السادس، وخاف العلماء أن تضيع الأندلس بأجمعها، تحرك وفد قبل وفاة الباجي رحمه الله، جمع العلماء وطلب منهم أن يتحركوا نحو المغرب. وفعلا تحرك الوفد نحو المغرب وطالب المرابطين حكام المغرب بأن ينقذوا الأندلس، وسنرى فيما بعد ماذا حدث لهذا الوفد. لكن في نفس هذه الفترة كان ألفونسو السادس قد وصل إلى أقصى قوته وعز مجده، فبدأ يذل المسلمين أكثر وأكثر، ووصل أبشع ما وصل إليه في أمرين: الأمر الأول الهجوم على إشبيلية، والأمر الثاني الهجوم على قرطبة. أولهما حدوثا هو أشبيليا. أجل ألفونسو السادس الهجوم على طليطلة لأجل أن يضعف طليطلة أكثر وأكثر. قرر أن يحرق مزارع طليطلة ويحاصرها ويضعفها 7 سنين قبل أن يهجم عليها، لأنه عاش فيها فترة وعرف أنها من أمنع الحصون، فظل يضعف طليطلة كل هذه الفترة. بينما هو يضعف طليطلة هجم على أشبيليا. هجومه على أشبيليا بدأ بقصة غريبة، ذلك أنه في عام 475 هجرية أرسل ألفونسو السادس وفدا إلى أشبيليا وكانت بيد المعتمد ابن عباد، يطالب المعتمد بأمرين. الأمر الأول يطلب منه أموال الجزية، يريد من حاكم أشبيليا المعتمد أن يدفع الجزية. دويلات الطوائف بعضها صغير بعضها كبير، أكبر دويلة من دويلات الطوائف أشبيليا، وهو الآن يطالب أكبر دويلة بأن تدفع الجزية. والأمر الثاني في منتهى الوقاحة ومنتهى الذل، وهو أن يسمح لزوجة ألفونسو السادس أن تلد في مسجد قرطبة الكبير. مسجد قرطبة هو أعظم مسجد في الأندلس، وقرطبة كانت تابعة لأشبيليا. لماذا طلب هذا المطلب؟ أشار القساوسة والكهان على ألفونسو السادس أنه حتى ابنه تستقر له الأمور، وليده ولي عهده، لابد أن يولد في أعظم مسجد للمسلمين، وطبعا أعظم مسجد قرطبة. فالآن يطلب من المعتمد أن يسمح لزوجة ألفونسو أن تلد في مسجد قرطبة. انظروا هذه الوقاحة، وانظروا يعني مدى الاستخفاف بالمسلمين الذي وصل إليه ألفونسو. وجاء الوفد يرأسه وزير ألفونسو، وكان يهوديا اسمه ابن شاليب. ووصل الوفد وخيم خارج أشبيليا، وأرسلوا إلى المعتمد يطالبون بهذه الأمور. المعتمد أرسل إليهم وزيره أبو بكر ابن زيدون، ابن الشاعر المشهور ابن الوليد ابن زيدون. فاليهودي الوزير رفض الوساطة وأصر على المطالب، وكان يتكلم مع الوزير أبو بكر بمنتهى الوقاحة واشتط في مطالبه وأساء الأدب بشكل غير عادي، استخفاف غير عادي بالمسلمين. فهنا المعتمد ما استطاع أن يصبر على كل هذا، يعني الذل له حد. فحتى هؤلاء الأذلاء من حكام الطوائف يعني في حدود لهذا الذل، فكانوا يقبلون بالذل يقبلون بالجزية. أما يصل الأمر أن يطالب أن زوجته تلد في مسجد قرطبة ويتعامل يهودي معهم بهذا الأسلوب، رفض المعتمد وفعل فعلا عجيبا. فقام وأرسل جيش صغير فالتف حول الوفد الذي جاء من ألفونسو واعتقله وقتل وزير ألفونسو هذا اليهودي، وأرسل إلى ألفونسو برفض كل طلباته. فأقسم ألفونسو بالانتقام وأخذ يجهز جيش ضخم، وفعلا تحرك الجيش وبدأ يعيث الفساد بأطراف أشبيليا، ثم وصل نحو أشبيليا وفي الطريق يحرق كل شيء ويدمر كل شيء، وأخذ بحصار أشبيليا وأرسل رسالة إلى المعتمد يطالبه بتسليم أشبيليا وإلا فسيدمرها على بكرة أبيها. هنا المعتمد وقع في حيص بيص، ماذا يفعل؟ طبعا حكام الطوائف ينظرون ولا يفعلون شيئا، أشبيليا أكبر دويلة ستسقط ولا أحد يتحرك، ألا يفكرون ألا يدرون أن الدور سيأتي عليهم؟ لكن كل واحد حريص على نفسه، وتركوا أشبيليا تحت مقدرات تصرف ألفونسو. فكر المعتمد لما جاءته الرسالة من ألفونسو. ألفونسو أرسل رسالة في منتهى الوقاحة يقول فيها للمعتمد، يقول أرسل لي مروحة أروح بها عن نفسي مثل مهفة هكذا، يعني شيء أحرك به وجهي، لأن الذباب آذاني، يعني سلم حتى مروحتك سأخذها منك. فكان رد المعتمد من أعجب الردود، رد جعل ألفونسو ينسحب. إيش هذا الرد الذي يجعل جيش ينسحب؟ أخذ الرسالة وكتب على ظهرها، والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين تروح بها نفسك، يعني إذا ما ترجع سأطلب العون من المغرب من جيش المرابطين. المغرب الآن تسيطر عليه دولة المرابطين القوية، قال سأسلم أشبيليا للمرابطين والمروحة التي تطلبها ستذهب بها نفسك. وقال قولة عظيمة، قال المعتمد: والله لأن أرعى الجمال أحب إلي من أن أرعى الخنازير، أكون راعي جمل عند المرابطين أحسن ما أكون راعي خنازير عند ألفونسو. وعزم على أنه سيسلم أشبيليا ويعطيها للمرابطين إذا لم ينسحب ألفونسو. ألفونسو لما سمع هذا الرد خاف، وفعلا لو دخل المرابطون عندها سيكون خطر شديد على ألفونسو، فانسحب ألفونسو من هذا الرد خوفا من أن فعلا المعتمد يكون جاد ويستدعي المرابطين. فأنقذ الله تعالى أشبيليا بهذا الأمر.